بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من قصص وعبر الأنبياء مع أقوامهم، وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق شيئا من الدروس والعبر والفوائد من قصة نبي الله هود. قد بعثه الله جل وعلا إلى قوم يسكنون الأحقاف، وأغناهم الله جل وعلا ورزقهم من الطيبات، فأنشأوا حضارة مزدهرة، فشيدوا بنيانهم وكانوا أصحاب قوة، وزاد في كبرهم وطغيانهم أنهم تعمقت في نفوسهم عوامل الكفر بالله سبحانه وتعالى وإيمانهم بالمادة بما شيدوه من أبنية فارهة وتمتعوا به من قوة وصحة، وما تفتقت أذانهم من أفكار تضمن لهم البقاء، وذلك بتخزين المال لكي يقاوموا الجذب والتصحر. فكانوا يبنون خزانات كبيرة يضعون فيها الماء طوال الأعوام، وظنوا بذلك أنهم بعيدون عن الهلاك، فعبدوا الأصنام بعدما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه النعم. فبعث الله جل وعلا إليهم هودا، ولكنهم استكبروا وعاندوا. ومن خلال هذه القصة يتبين لنا أن هناك ركائز كانت تقوم عليها دعوة هود. الركيزة الأولى والأعظم والتي هي الأساس في دعوة الأنبياء والمرسلين هي دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وذلك قال هود: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. الركيزة الثانية، ولا تصلح أحوال الناس إلا بهذه الركيزة، هي تحقيق التقوى. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. فأمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وعاب عليهم الإسراف في اللهو والعبث، تبنون بكل ريع آية تعبثون. والريع هو المكان المرتفع من جبل ونحوه، فكانوا يشيدون أبنية لا لشيء إن للعبث والتباهي والتفاخر، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أي خزانات ماء كبيرة يخزنون فيها الماء ويقصدون بذلك الخلود والبقاء، فتوهموا أن ذلك سبب لبقائهم واستمرارهم، وذلك هلكوا بأدنى ماذا؟ أدنى جند من جند الله من الريح. الركيزة الثالثة الاستغفار. فهود عليه السلام وعد قومه أنهم من استغفروا الله جل وعلا أن يضاعف النعم التي عندهم. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فيا لها من دعوة بالغة في الحكمة والعمق، إذ أرشدهم إلى ما فيه صلاحهم وهدايتهم وتمتعهم بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. فإن هم حققوا التوحيد والتقوى والتوبة والاستغفار فإن هذه النعم ستتضاعف عليهم. ولكن ماذا صنعوا؟ استكبروا وعاندوا وأبوا دعوة هود، بل حاججوه كما ذكرنا في اللقاءات السابقة بحجج هي من جملة الحجج الواهيات التي يأتي بها المعادون للرسل. وهكذا هلكت عاد، واستفدنا نحن دروسا من هلاكهم. ومن جملة هذه الدروس أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى وأرشد الناس إلى الخير فإنه سيلاقي ما يلاقيه، فعليه أن يصبر وأن يكون شجاعا في دعوته. ومن جملة هذه الفوائد أن الاستغفار هو سبيل المحافظة على النعم وزيادتها. فكلما علمت أنك ضعيف وأنك محتاج إلى الله وأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم عليك وأنك لا غنى لك عن ربك، فإن هذه النعم تقر وتزيد وتتضاعف. ومن جملة هذه الفوائد أن هذه الحضارات المادية لا يمكن أن تنفصل عن القيم الإلهية، ومتى ما انفصلت هذه الحضارات عن القيم الإلهية سواء كانت من توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته أو السلوك القويم الذي هو من صميم دعوة الأنبياء والمرسلين، إن فقدت مثل هذه الأصول فإن هذه الحضارة تكون معرضة للفناء. هذه بعض الفوائد، ولعلنا إن شاء الله أن نختم في لقاء الغد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول جاء في الحديث من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، فيقول ما المقصود بذلك وهل تحسب معها آيات سورة الفاتحة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن قيام الليل من جملة العبادات التي رغب فيها نبينا صلى الله عليه وسلم وحث عليها، وقيام الليل يكون بقراءة القرآن وكذلك أيضا بالركوع والسجود، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ودلت نصوص كثيرة على فضل قراءة القرآن في صلاة الليل، ومن جملة هذه النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. وهذه العشر آيات متى ما كانت من جملة آيات القرآن فإنها تكون داخلة في عموم هذا الحديث. وذلك من قرأ الفاتحة، والفاتحة سبع مثاني وزاد عليها بآيات أخرى، فإنه قد قام بعشر آيات. وكذلك أيضا في تتمة الحديث: ومن قام بألف آية كتب من من قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. إذن قراءة أي آيات من كتاب الله جل وعلا فإنها تدخل في جملة ما يقرأه، ولا شك أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة. فمن قرأ الفاتحة وضم إليها آيات أو اكتفى بها وقرأ في آيات أخرى من ركعات أخرى وحقق المطلوب، نرجو أن يكون قد ناله هذا الفضل والشرف الوارد في الحديث النبوي العظيم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، يقول فضل الشيخ: في المسجد بعض الأخوة يطلب، يقول مني في بعض الأحيان يقول مساعدة مالية، ويقول لا أعلم هل هو من المتسولين أم لا، فيقول هل أساعده أو يقول كيف أتصرف معه؟
المرء الذي أتاه الله جل وعلا مالا عليه أن يعرف كيف يضع هذا المال ولمن يضع هذا المال. فإذا كانت عندك صدقات أو زكوات فإنك تستهدف بذلك من كان معلوما بأنه يستحق هذه الزكاة أو يستحق هذه الصدقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقبل إليه رجلان يسألانه مالا فصوب فيهما النبي صلى الله عليه وسلم النظر، ثم قال لهما: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لقوي ولا لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وهذا يدل على أن الإنسان إذا غلب على ظنه استحقاق من يطلبه فإن ذلك يجزئه ولا يلزم أن يفتش عنه وعن أحواله، ولكن الإنسان عليه أن يكون حريصا على إيصال المال إلى مستحقه. فإن كان من المال مال الزكاة فإنه لا يستعجل في إيصاله لمستحقه، فإما أن يتأكد أن من أعطاه مستحق، وذلك بما يغلب على الظن، ولا يلزم كما ذكرنا أن يفتش وأن يعمل تحقيقا في الأمر. ولكن إن سأل قال مثلا: كم راتبك مثلا؟ قال: والله راتبي 3000. أسرتك معك؟ قال: نعم أسرتي معي. هنا يغلب على الظن أنه يكون مستحقا للزكاة، لأن غالب النفقات المعتادة لابد على من أراد أن يعيش حياة سوية هنية أن يكون عنده أضعاف ما عند هذا الإنسان من الراتب أو من المال، فيصعب العيش بقيمة مثلا 3000 درهم. هناك إيجار، وهناك سيارة، وهناك مدارس إذا كان أولاد، وما يحتاجه الإنسان لطعامه، وهاتفي، كل هذه نفقات لا يمكن أن تغطى بمثل هذه المبالغ اليسيرة. فلا يلزمك أن تفتش وتسأل عنها، يكفيك أن تعرف أمورا عامة، ويغلب على الظن أنه حينئذ يكون مستحقا. أما إن أتاك وقال مثلا راتبي 40,000 درهم ويأتي ويسأل الزكاة، هنا لا يستقيم حاجته لما عنده مع ما يطلبه من حاجة. فهنا لابد إنسان أن يتريث وأن يسأل، فإن وجد نعم قد يكون ذلك، قد تكون عنده ديون وهذه الديون أرهقته وأخذت ماله، وعنده كذلك أيضا أسرة كبيرة فلا يستطيع أن ينفق حتى ولو كان عنده مثل هذا المبلغ. إذن أنت إذا غلب على ظنك أنه مستحق سواء للصدقة أو سواء للزكاة ولم يكن متسولا، المتسول هو الذي يمتهن هذه، ينتهن سؤال الناس ويجعله مهنة يتكسب منها، هو لا يبحث عن الكفاف وإنما يبحث عن عن الغنى ويبحث عن المال، ولكن بطريق السؤال. أما وقوع الإنسان في حاجة عابرة هذا لا يعد تسولا. وإذن لابد أن نفرق بين التسول وكون الإنسان يسأل لحاجته، ثم بما يغلب على ظنك تعطيه سواء من صدقة أو من زكاة مالك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مع البعيدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
كذلك فضيلة الشيخ أخونا العزيز الدكتور سالم الدوبي، كيف حالك أستاذ سالم؟
الله يحييك يا بعيدة.
أخونا بعد علي سعيد والمستمعين. فضيلة الشيخ، السؤال الأول، حبس طيور الزينة في محلات بيع الطيور لفترات طويلة وفي أماكن ضيقة وفي أقفاص يمكن في القفص الواحد عدد كبير من الطيور، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، خلال هذا الشهر سمعت داخل خارج الدولة عدة مرات عن موضوع السعادة، وكل يأتي بأسبابه في السعادة، وغالبية كانوا مركز على السعادة في الدنيا والقلة القليلة، كان يأتي حتى يقول آخر شيء السعادة في الدين أو العبادات يعني. فما هي السعادة الحقة الحقيقية شرعا ونحن كمسلمين يعني؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، أيهما أفضل في صلاة الصبح؟ يعني هل أن يقرأ الإمام عدد من الآيات من سورة البقرة أو النساء أو آل عمران، أم يقرأ مجموعة من قصار الصور بحدود 5-4 صور؟ وجزاكم الله الخير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعد تسمع إن شاء الله الرد. عليكم السلام. جيف الشيخ سؤال بعيدة يقول، ما حكم حبس الطيور التي تكون للزينة في محلات يقول بيع الطيور وتكون في أقفاص ضيقة بأعداد كبيرة؟
حبس الطير هو من جملة الأمور التي متى ما تحققت شروط ذلك فإن ذلك يعد أمرا لا حرج فيه. فإذا كان القصد من حبس هذا الطير هو الانتفاع به، سواء الانتفاع بصوته أو الانتفاع ببيعه واستفادة من يبيعه لحاجته، فإن ذلك أمر مشروع لا حرج فيه. وقد حبس عمير وقد حبس طفل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طيرا له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان قد حبس الطير. فحبس الطير إذا كان لمصلحة الإنسان فهذا لا حرج فيه، ولكن يشترطه في ذلك أن يطعم هذا الطير وأن يسقيه وأن لا يعذبه، فإذا كان الطير في مكان لا يتعذب به معنى أنه لا يجوعه ولا يعطشه ولا يتركه في مكان يتأذى منه أو يؤدي به إلى الهلاك، يعني يجعله في الشمس مثلا أو في شدة الحر أو في شدة البرد، فإن مثل هذه الطيور تموت ولا تستطيع استحمال شدة الحرارة وشدة البرودة، لكن وضعها في قفص ثم بعد ذلك هو ينتظر بيعها، فإن هذا لا حرج فيه. القاعدة في ذلك ما جاء في قصة المرأة التي حبست الهرة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم تعذب في النار، قال لا هي حب لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، والسبب أنها حبست هذه الهرة. فإذا حبس الإنسان هرة لمصلحة وكان يطعم هذه الهرة، حبسها بمعنى أنها جعلها في البيت لا تذهب في الخارج، لكن أطعمها وقام بما تحتاج، فإنه لا يكون حينئذ مسيئا. إذن المسألة ترجع إلى المقصد والغاية والواقع من حيث أنه لا يكون في ذلك تعذيب لهذه الطيور، فمتى ما كان ذلك فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الطيور لمصلحة الإنسان، ومن جملة المصالح التي ينتفع بها الإنسان أن ينتفع بها في وجودها وفي النظر إليها وفي سماع صوتها، فإن ذلك كله أو في التجارة بها كل ذلك هي مصالح للإنسان ما دامت أنها لا تتجاوز أذية هذه البهائم أو التعدي على حياتها أو إزهاقها من غير مصلحة شرعية صحيحة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل بعيد عن السعادة، يقول ما هي السعادة الحقيقية في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟
السعادة هي ما يحصل الإنسان من راحة البال وطمأنينة النفس والشعور الحسن الذي يكون للإنسان، وما يتبع ذلك من راحة جسدية ومن راحة جسدية. السعادة لها أسباب كثيرة، قد تكون هذه الأسباب أسبابا شرعية روحية وهي الأساس، لأن محل السعادة هو في الحقيقة هو القلب، والقلب لا يحتاج إلى طعام ولا يحتاج إلى شراب، ولكن يحتاج إلى غذاء روح. لذلك الله سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، والله جل وعلا يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ف الراحة والسعادة تكون في القلب، والقلب غذاؤه وطعامه وشرابه وتلك الأمور المعنوية والروحية التي يحصلها. ولا شك أن أعظم ما يورث راحة القلب وطمأنينته هو ذلك الذي يكون يقينا بالله سبحانه وتعالى وإيمانا به، وما يتبع ذلك من قراءة القرآن والشعائر سواء من الصلاة أو من الزكاة أو من الصيام أو من الحج، كلها في الحقيقة تؤدي إلى سعادة القلب وسعادة كذلك أيضا البدن. ولذلك يقول بعض العلماء عندما يجد تلك ذلك الشعور مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقول إنا لفي أمر لو يعلم الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، وذلك لأنه لا يشبه نعيم الجنة نعيما كنعيم راحة القلب وطمأنينته. وأما بقية الأسباب فإنها أسباب تكمل السعادة ولكنها ليست أساسا، فما يكون الإنسان من مال أو شرف أو جاه أو مسكن طيب أو مركب طيب، كلها هذه عوامل تساعد على السعادة والراحة والطمأنينة، لكن ليست هي الأساس، وذلك لو قارنا شعوب العالم لوجدنا بعض الدول عندهم جميع متطلبات الحياة وجميع أساسياتها، ولكن لو نظرت إلى قائمة عدد المنتحرين لوجدت أنهم هذه أكثر الدول انتحارا، وهم أكثر الدول غناء بالمال. أين كان هذا المال سبيل؟ لم يكن هذا المال سبيلا لسعادتهم وراحتهم وطمأنينتهم، وقد يكون فقيرا قد رضي بما أعطاه الله سبحانه وتعالى وانشرح لما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، فتجده دائما راضيا مطمئنا. شعور هذا بالسعادة أعظم من شعور أولئك. إذن الذي يبحث عن الراحة والسعادة والطمأنينة فليبحث عن المصدر الذي يجلب له هذه الراحة، فإذا كان القلب فإن القلب يحتاج إلى غذاء الروح، وإذا كان البدن فإن البدن يحتاج إلى ما يحتاجه. ولذلك الإنسان لو أنه أكل أفضل طعام كل يوم يأكل أفضل طعام، لو أتينا له في اليوم السابع وقلنا له كل، يقول لا يورثني سعادة ولا راحة ولا طمأنينة، لأن هذه سعادات زائفة، سعادات تزول بزوال لذتها. أما لذة راحة القلب وطمأنينته وسعادته فإن هذا النعيم هو النعيم الباقي. وذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الدار الآخرة هي الدار الحقيقية التي فيها الحياة الكاملة، فالحياة الكاملة إنما تكون في الدار الآخرة. والذي يسعى سعيه في هذه الدنيا فإن في لآخرته فإن له نصيبا من هذه السعادة ومن هذه الراحة في الدنيا قبل أن تصل إلى الآخرة. إذن السعادة الحقيقية تكون في الإيمان بالله وفي طاعته، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهذه الحياة الطيبة هي الحياة التي يحصلها بسبب إيمانه وتقوى مع ما يدخره الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا سؤال أبو عايدة فضل الشيخ سأل عن، يقول الأفضل في صلاة الصبح أن يقرأ الإمام بعدد من الآيات من سورة طويلة أو يقول يقرأ عدد من السور القصيرة؟
النبي عليه الصلاة والسلام له هدي في صلاة الفجر، فقد كان صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الفجر كما حدث بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا فكان يقرأ بالستين إلى المئة، فكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر صلاة طويلة، ولكن هذه الصلاة طويلة لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن أصحابه يطيقون ذلك ويريدون ذلك. الله سبحانه وتعالى أثنى على قرآن الفجر وهي صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر. فإذا هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أنه يقرأ بطوال المفصل، وطوال المفصل يبدأ من سورة قاف، يبدأ من سورة قاف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب قراءاته في الفجر يقرأ بطوال المفصل. وذلك إذا أردنا إذا أراد الإمام أن يقرأ فليقرأ بطوال مفصل في صلاة الفجر، وبدايتها من قاف إلى آخر المرسلات، آخر المرسلات. وإن شاء أن يقرأ غير ذلك فله ذلك أيضا، فله أن يقرأ من غير طوال مفصل، لكن الأفضل أن تكون غالب القراءة من طوال المفصل. ثم إنه إن أراد أن يطيل فلا شك أنه لابد أن يراعي حال المأمومين خلفه، فإذا كان المأمومين خلفه لا يطيقون طول القراءة وإنما يحتاجون إلى التقصير، كأن يكون فيهم مريضا أو ضعيفا أو ذو حاجة إنه لا يطيل. ولكن غالب من يأتي في صلاة الفجر في السابق، ليس نتكلم الآن، في السابق كان يأتي من يريد أن يأتي لكي يسمع القرآن ويسمع التلاوة ويشهد الصلاة، أما الآن فمن يرتاد صلاة الفجر قد يكون صاحب حاجة، كان يكون مرتبطا بعمل وهو يحتاج إلى أن يفرغ من الصلاة حتى يدرك العمل ولا يقع في زحمة الطريق. فالإمام لابد كذلك أن يراعي القوانين والأنظمة التي تنظم طول الصلاة بحيث تكون صلاته جامعة في بين الحسن ومراعاة من خلفه من المصلين، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائك الصغير والكبير وذا الحاجة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: ما حكم أن تفتح المرأة في برنامج التيك توك بثا وتقرأ القرآن في هذا البث؟
هذه من المحدثات العجائب التي بدأنا نستمع لها ونراها في مثل هذه الشاشات ومواقع التواصل. ما حاجة المرأة إلى أن تبث وتقرأ القرآن؟ هل تريد أن تسمع الناس صوتها؟ صوت المرأة ليس بعبر، لكن متى ما كان بخضوع وخنوع فإنه حينئذ يكون عورة. الله جل وعلا قال لأمهات المؤمنين: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فمثل هذا الفعل إذا كان على مثل هذا النحو فإن هذه من المحدثات ومن الأمور المنكرة ومن الأمور التي لا يجوز المرأة أن تفعلها. إذا كان المقصود هو استماع القرآن فنقول له: ما شاء الله، هناك مقرئين كبار وناس من أصحاب الأصوات الجميلة من الرجال، لماذا لا تأتي وتضع مثل هذه الأصوات في حسابها وتنال الحسنات، لأنها نشرت الخير وساهمت فيه، بدلا أن تسمع الناس صوتها وربما كانت آثمة بمثل هذا الفعل. فالنصيحة أن هذه الوسائل إنما هي تستخدم لطاعة الله سبحانه وتعالى ولنفع الناس ومتى ما حادت هذه البرامج ومثل هذه الوسائل فإنها تكون شرا ووبالا على الناس. فإذا كانت تريد الحسنات فليس مثل هذه الطريقة تنال المرأة بها الحسنات، وإذا أرادت الخير فليس مثل هذا طريقا يؤدي الخير، بل العجب أن الشيطان يسول لهم، يقول: والله أنت امرأة وستستمع لك امرأة ولن يستمع لك الرجل، ويأتي الشيطان ويزين تلك يعني الأمور لها حتى يجعل قالب عملها عملا صالحا. والله سبحانه وتعالى قال: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الله سبحانه وتعالى قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فللأسف هي تظن أنها تحسن بذلك صنعا وما علمت أنها أساءت ولم تحسن، وربما جرت على نفسها آثاما بدل أن تجر على نفسها حسنات. وباب الخير مفتوح، فلها أن تنشر في حسابها ما فيه الخير، ومن ذلك أن تسمع الناس قراءة الأئمة الكبار وأصحاب الأصوات الجميلة، ففي ذلك غنى عن نشرها لصوتها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الخيال. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.